إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله يسعى أكثر الناس في هذه الدنيا في حفظ أموالهم والعناية والرعاية لها والحرص على زيادتها واعلموا أن أعظم رأس مال يجب على العبد أن يحرص عليه وأن يسعى في سلامته وفي صحته هو عمله الصالح هو العمل الصالح فالعمل الصالح عباد الله في الحقيقة هو رأس المال رأس مال المسلم في هذه الدنيا وبعد هذه الدنيا في أهوال القبور وفي يوم الحشر والنشور في الوقفات العظيمة في ذلك اليوم من تطاير الصحف والحساب والميزان والمرور على الصراط رأس مال المسلم هو عمله الصالح فالله الله عباد الله بالحرص على العمل الصالح وبالاستزادة منه وبالسعي في سلامته ونجاته وهل يسلم العمل الصالح هل يسعى في سلامة العمل الصالح نعم الله فالعمل الصالح هو رأس مال الإنسان وسوف يعلم الناس ما الذي فقدوه وما الذي فرطوا فيه لكن في وقت لا ينفع فيه العلم وسيندم كذلك كثير من الناس على ما قصروا من العناية بعملهم الصالح بأعمالهم الصالحة نعم الله ولكن كما قلنا في وقت لا ينفع فيه الندم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فها نحن عباد الله في وقت الإمهال، وها نحن عباد الله في وقت الإمكان، لك أن تعمل صالحا ما شئت، أن تتوب إلى ربك، أن تتلذذ بالسجود بين يديه، أن تحضر في بيوته، أن تتصدق على الفقراء والمساكين. قبل أن يأتي ذلك الوقت الذي تتمنى فيه العمل، ووالله الذي لا إله غيره لا تقدر عليه، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم، سنعلم الحاجة الملحة للعمل الصالح، وسنندم على ما فرطنا من أعمالنا وفي مجالسنا وفي أيامنا وفي ساعاتنا. مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على صاحب قبر. تأملوا عباد الله في هذا الحديث العظيم الذي يدل دلالة واضحة على عظم التفريط وعلى شدة الغفلة التي يعيشها كثير من الناس. نعم والله، كثير من الناس، ترى الواحد منهم يعمل من الصباح إلى العصر وإلى المغرب، لا يكل ولا يمل حتى يرضي من فوقه. ثم إذا جاء وقت الصلاة نقرها كما ينقر الديك الحب. هذا هو قدر العمل الصالح عند كثير من الناس، بينما سعي في عمل الدنيا سعي لا نظير له ولا شبيه له. عجبا والله، الله يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقلب كثير من الناس هذه الآية، قلب كثير من الناس هذه الآية في واقعهم وفي حياتهم. فلله ما نقص وما ضعف وما شوه من العمل، وللناس من العمل أكمله وأفضله وأحسنه. فتأملوا معي عباد الله في هذا الحديث العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: وقد مر يوما على صاحب قبر. آباؤنا وأجدادنا قد نزلوا في تلك الديار، فلماذا الغفلة عباد الله عن هذه الدار؟ دار القبور، نعيش في الدنيا سنين ونعيش في القبور آلاف آلاف السنين ما لم تقم القيامة. فما هذا الغبن وما هذه الخسارة العظيمة التي يعيشها كثير من الناس؟ تعيش في قبرك، نعم تحيا في قبرك، إما في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار. يعذب كثير من الناس في قبورهم وإن كانوا من أهل الإسلام على ما فرطوا في هذه الدنيا. هذه حقيقة يؤمن بها المسلمون، فلماذا نغفل عنها؟ فمر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على صاحب قبر فقال عليه الصلاة والسلام ركعتان إلى هذا. الله أكبر، ركعتان فقط، يشير إلى صاحب القبر، ركعتان إلى هذا أحب إليه من منزل من منازل الدنيا. نفرط في ركعات بل في صلوات مفروضة لتوافي الأمور،
لا يستطيع العامل أن يغلق حانوته حتى يتكسب دراهم معدودة. عجبا والله، ما هذه الدراهم التي نزعت بركتها؟ ألا يقدر الشجاع منا أن يغلق حانوته ويقول مغلق للصلاة، ويذهب ويتشرف بالوقوف بين يدي ربه سبحانه؟ دقائق معدودة، ماذا نرجو فيها؟ وقد ترك كثير من أهل الحوانيت صلاتهم فجمعوها إن كان فيهم خير في آخر الليل يصلون الصلوات كلها. قال ركعتان إلى هذا أحب إليه من ماذا أخواني؟ من منزل؟ لا والله. من أرض؟ لا والله. من بلد؟ لا والله. ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله على ما فرطنا في جنب الله. ركعتان إلى هذا أحب إليه من هذه الدنيا وما فيها؟ نعم والله، لأنه عاين الحقائق وظهرت له المغيبات وظهرت له الأمور العظام وشاهد ما لم يشاهده الناس. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. غر كثير من الناس إمهال الله سبحانه وتعالى لهم، فيحيى الواحد في هذه الدنيا حياة هكذا، يعيش سنين عددا ويرى أن الله سبحانه وتعالى راض عنه، يظن هذا الظن لأن الله سبحانه وتعالى تركه. نقول: لا والله، إن الله سبحانه وتعالى يمهل ولكنه عز وجل لا يهمل، ولكنه عز وجل لا يهمل. لعل العبد أن يراجع نفسه قبل أن يغادر هذه الدنيا. ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. فهل سنقدر بعد هذا الكلام العمل الصالح قدره؟ هل سنعرف بعد هذا الحديث للصالحات والباقيات قدرها ومنزلتها؟ نسأل الله أن يقذف ذلك في قلوبنا وأن يعظم في نفوسنا أعمالنا الصالحة. نعم، ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا فاتته صلاة الفجر أقام الليلة كلها، يصلي الليل كله، وهكذا كثير من السلف الصالح. ثم اعلموا عباد الله، اعلموا أيها الناس، أن من السعي في صلاح العمل الصالح أن يكون هذا العمل مقبولا عند الله عز وجل. والعمل المقبول عند الله له شرطان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول الفضيل بن عياض: وأحسنه أخلصه وأصوبه، إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. فمن أراد أن يقبل عمله فلا بد أن ينظر بهذين النظرين، ولا بد أن يأتي بهذين الشرطين: أن يكون عمله أولا خالصا لوجه الله، لا يريد به مدحة أحد ولا ثناء أحد ولا وجه أحد من الناس. والشرط الثاني أن يكون عمله على صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعمل عملا صالحا إلا وله سند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى أتى العبد بهذين الشرطين قبل عمله بإذن الله تعالى. وأولهما وأعظمهما وحديثنا سيكون في الإخلاص لله سبحانه. والإخلاص هو أن يكون العمل خالصا من الشوائب، وكما قال بعض العلماء في تعريف الإخلاص: أن لا يرجو العبد بعمله مشاهدا إلا الله، أن لا يطلب العبد بعمله مشاهدا إلا الله. هذا هو الإخلاص، أن يكون عملنا الصالح نريد به وجه الله سبحانه وتعالى، لا نريد به مدحة أحد ولا ثناء أحد ولا نظر أحد من الناس، حتى لو نظروا إلينا. أهم أمر أن يكون القلب قد توجه بهذا العمل للرب سبحانه. فمتى توجه القلب بالعمل وأخلص العمل لله كان هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. فالله الله عباد الله، والحرص الحرص أيها الناس أن تكون أعمالنا خالصة لوجه ربنا سبحانه وتعالى، فنعمل العمل الصالح لا نبتغي به إلا وجه الله، لأن العمل متى ابتغي به غير وجه الله سبحانه وتعالى فلا يقبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن أهل الصحاح والسنن من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإذا كان عملك الصالح لله سبحانه وتعالى فإنه مقبول عند الله عز وجل، وإذا كان عملك تريد به مدحة أحد أو ترائي به الناس فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل مثل هذه الأعمال. واستمعوا معي عباد الله إلى الحديث العظيم الذي تكلم فيه ربنا سبحانه وتعالى، وهو من الأحاديث القدسية. يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري. صليت لله ولأجل المدير، صليت لله ولأجل أن يراك فلان، تصدقت بالمال الكثير حتى يمدحك فلان وفلان، صمت التطوع حتى يعلم الناس أنك صائم، حججت بيت الله سبحانه وتعالى حتى يستهر أمرك بين الناس، ما حال هذه الأعمال؟ يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وجاء في الحديث الآخر وهو حديث قدسي، يقول الله سبحانه وتعالى: أنا خير شريك، أنا خير شريك، من عمل عملا أشرك فيه فهو لشريكي، من عمل عملا أشرك فيه فهو لشريكي. فلا تقولوا، يقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأخلصوا أعمالكم، ولا تقولوا هذه لله وللرحم فإنها للرحم، ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومتى أخلص العبد عمله لله وإن رآه الناس فإن عمله مقبول، فإن ارتقى منزلة عليا بأن عمل عملا لم يره فيه الناس ولم يسعى فيه إلى مدحة الناس فهذه منزلة عظيمة لا يصلها إلا من ظن بعمله أن يذهب عنه عمله. يقول الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، أي إذا تصدقت ورآك الناس وقد أخلصت لله في صدقتك فنعما هذه الصدقة. ثم يبين ربنا المنزلة العليا فوق هذه المنزلة فيقول سبحانه وتعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم عند ربكم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم عند ربكم. فمتى كان العمل بين العبد وبين ربه لا ينظر إليه أحد من الناس ويسعى العبد في مثل هذه الصورة الجميلة، فإنه قد ارتقى مرتقى عظيما في الإخلاص لوجه الله تعالى. وهكذا كان حال كثير من سلفنا الصالح، حال كثير من السلف الصالح الذين ظنوا بأعمالهم وبخلوا بها، فكان الواحد منهم يعمل عملا لا تنظر ولا تطلع ولا تعرف هذا العمل زوجته، كما يقول بعض السلف عن بعضهم: بكى فلان 40 سنة وزوجته لا تدري عن بكائه، بكى فلان 40 سنة وزوجته لا تدري عن بكائه. يخفون بكاءهم لله سبحانه وتعالى، البكاء من خشية الله، لا يطلعون عليه الناس حتى أقرب الناس إليهم. ولما مات علي بن الحسين زين العابدين، لما مات هذا الرجل الصالح من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات علي بن الحسين فقد كثير من البيوت الأرزاق التي كانت تأتيهم في الليل، فكان الناس في حياة هذا الإمام تأتيهم أرزاقهم ليلا لا يدرون من المتصدق. فلما مات علي بن الحسين انقطعت هذه الأرزاق، فلما غسلوه وكشفوا عن جسده فإذا بأثر الطعام الذي كان يحمله في ظهره، فعلموا أنه كان يتصدق صدقة لا يريد أن يطلع عليها أحد من الناس. هكذا كان حالهم رضوان الله تعالى عليهم. فماذا يريدون؟ ماذا يريدون بمدح الناس وبرؤية الناس وبمعرفة الناس وهم يعلمون علم يقين أن رب الناس سبحانه وتعالى مطلع عليهم وناظر إليهم وعارف بأحوالهم؟ فزهدوا في الناس وطلبوا رضا ورؤية رب الناس سبحانه وتعالى. ويقول الإمام الشافعي: والله إني لأتمنى أن يتعلم الناس على يدي ولا ينسب إلي شيء من ذلك. يتمنى الإمام الشافعي أن يبلغ علمه الآفاق، وقد فعل الله سبحانه وتعالى له ما تمنى، وأن لا ينسب إليه شيء من ذلك، ألا يقال هذا علم الشافعي وهذه فتوى الشافعي وهذا كلام الشافعي. فبلغوا الغايات في الإخلاص. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان هذه المنازل العظيمة وفي الدعوة لها وفي التحريص عليها، يقول صلى الله عليه وسلم: ليكن لأحدكم خبيئة من عمل صالح، أي اجعل لنفسك عملا صالحا لا يطلع عليه أحد، حتى زوجتك وأولادك، أن تكفل يتيما، أن تتصدق على عائلة فقيرة لا يدري عنك أحد، أن تسجد لله سبحانه وتعالى في وقت لا يطلع عليك أحد، أن تعمل عملا صالحا تخبئه بينك وبين الله سبحانه وتعالى لا يعرف عنه أحد من البشر. فهذه منزلة عظيمة، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم هذه المنازل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، اعلموا عباد الله أن هذه القضية وهي الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل، وضدها وهو الرياء وإظهار العمل للناس، من أعظم ما خافه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم على أمته، لأن الإنسان الذي هذا هو حاله يعمل ويبذل وقتا وجهدا ومالا، ثم يأتي يوم القيامة فينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، كان يظن أن أعماله مقبولة عند الله، أن أعماله مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، ثم يظهر له أن هذه الأعمال تصير هباء منثورا لأنه أشرك فيها مع الله سبحانه وتعالى غيره من الناس، فسعى في هذا العمل أن ينال من ورائه مدح الناس وثناء الناس وإطراء الناس، فجاء يوم القيامة ولا حظ له ولا نصيب. لذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من هذه القضية أشد الخوف، فقال عليه الصلاة والسلام، والله يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عندي عليكم من المسيح الدجال؟ أمر خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أشد من فتنة المسيح الدجال التي هي أعظم فتنة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي حذر منها الأنبياء جميعا، وهي من أشراط الساعة الكبرى. قالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيطيل صلاته لما يرى من نظر رجل، يطيل صلاته، يحسن صلاته، يتصدق بماله، يذكر الله بلسانه، كل ذلك يريد من ورائه نظر الناس ومدح الناس، فيا خسارة والله من سعى في هذا الباب. قد ينفق بعض الناس الملايين، قد ينفق بعض الناس الملايين ولا يكتب لهم درهم واحد، وآخرون قد ينفق الواحد منهم دراهم معدودة تكون سببا لنجاته يوم القيامة. أتدرون لماذا؟ لأن أعمال القلوب قد تفاوتت كالتفاوت بين السماء والأرض، فكثير من الناس قد ينفق حتى ماذا؟ حتى ينال مدح الناس، وبعض الناس قد ينفق يريد بذلك وجه رب الناس سبحانه، فقبل القليل ورد الكثير، لأن النية أثرت تأثيرا عظيما في مثل هذه الأعمال. لذلك نقول في ختام هذا الكلام: من أراد أن يخلص لله عمله فلينظر أولا لمن يعمل، تأمل أولا لمن تعمل، تعمل لله سبحانه وتعالى، فتذكر عظمته وتذكر نظره إليك، وأنه لا يخفى عليه شيء من حالك، فمتى عملت فالله أعلم بعملك. الأمر الثاني أن ينظر إلى الناس، وأن الناس في الحقيقة مهما سعى في إرضائهم فإنهم لا يرضون، وكما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: رضا الناس غاية لا تدرك. فلماذا يسعى في رضا الناس أو يعمل لأجل الناس وقد علم علم يقين أن الناس قد يرضون عنه اليوم ويسخطون عليه غدا. الأمر الثالث أن يتأمل في عظيم الخسارة التي يخسرها متى عمل العمل لغير وجه الله، حتى لو قاتل في سبيل الله وذهبت روحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: يا رسول الله، أرأيت الرجل يقاتل لأجل المغنم ولأجل الذكر حتى يذكر ويقال إنه شجاع، فهل هذا في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله سبحانه. وأخبر صلى الله عليه وسلم كذلك أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، عجبا والله لهؤلاء الثلاثة: قارئ للقرآن ومجاهد وجواد. فمن الذي جعل أولئك أصحاب الأعمال الصالحة العظيمة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة؟ لأن أعمالهم ليست لله سبحانه. قارئ القرآن يقرأ القرآن، أو بعضهم يقرأ القرآن لأجل أن يمدح ويثنى على حسن أدائه وحسن صوته، والجواد ينفق حتى يقال أنه كريم. وكذلك المجاهد يجاهد حتى يقال أنه جريء، فيؤتى بهؤلاء الثلاث وبهذه الأصناف فيسألون في عرصات يوم القيامة، يسأل الجواد فيقول ماذا عملت فيما حصلت، فيقول يا رب أنفقت في سبيلك، أنفقت في سبيلك، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما أنفقت ليقال كريم، وقد قيل أي قد حصلت أجرك في هذه الدنيا، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم، ويقال لقارئ القرآن ماذا عملت فيما علمت، فيقول يا رب قرأت فيك القرآن وعلمته الناس، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما تعلمت القرآن ليقال عالم أو ليقال قارئ، ثم يسحب على وجهه إلى نار جهنم، ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا عملت، فيقول يا رب قاتلت في سبيلك وهزمت أعداءك، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء أو ليقال شجاع وقد قيل، ثم يسحب به على وجهه إلى نار جهنم. فنسأل الله السلامة والعافية، ثم نختم فنقول وكذلك العمل الخالص، متى كان العبد مخلصا لله كان الله سبحانه وتعالى معه في كل حين. لذلك أعلن إبليس اللعين عجزه عن إغواء أهل الإخلاص، يقول الله سبحانه وتعالى عنه فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة سبعية إلا عبادك منهم المخلصين. وهذا يوسف عليه الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه وتعالى في بيان سبب نجاته من فتنة امرأة العزيز، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة سبعية إنه من عبادنا المخلصين. فنسأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص لوجه الله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أعمالنا كلها واجعلها خالصة لوجهك وصوابا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، ربنا آتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك يا حي يا قيوم يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عن المسلمين في سوريا، فرج عن المسلمين في اليمن. اللهم واجمع كلمتهم على الحق المبين يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام يا حي يا قيوم. اللهم يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.